لا تملأ عينيك من وجه إنسان، ولكن بتهيب وخوف تبسط نظرك. كن شبه عذراء ذكية، واحفظ نفسك للمسيح. كن محبا لكل أحد وابتعد عن كل أحد. اعلم إنك راهب ولا ينبغي لك أن ترتبط بشيء ما. أحب بفكرك حبا فاضلا ذاك الذي يكلمك بكلام نافع، ولا تحزن من الذي يبكتك، لئلا تكون عدوا لكلمة الله. لتكن نفسك متيقظة لخدمة الله، وليكن عقلك مجتمعا عند ربك. ليس لك أن تفحص عن كل الأمور، لأنك لم تصر مدبرا أو رئيسا، ولكنك مأمور وليس لك سلطان حتى ولا على نفسك. لا تغر من الذي ينظرون إلى أصحابهم، لئلا يضطرب عقلك بالعبودية وتكون خدمتك بلا منفعة. لا تطلب حاجتك في كل أمر، لست لهذه التلمذة تتلمذ. أن تكون حاجتك مهيئة في كل أمر. داوم على قراءة كتب الأنبياء، لأنك فيها تعلم عظمة الله وأفعاله وعدله وقوته. وادرس كتب المبشرين بالجديدة، العهد الجديد، لأنك منها تعلم رحمة المسيح وخيريته وفضله ونعمته. واذكر في كل لحظة أوجاع الشهداء لتقتني شجاعة النفس، ولا تشتهي الأصوات مثل الأحداث، واحذر من الشهوات التي يحبها هواك. إلزم القراءة أفضل من كل عمل، لأنه ربما دار العقل في الصلاة، أما القراءة فإنها تجمعه. ويكمل كلامه القديس يوحنا القصير ويقول: مثل التاجر الذي يطلب الأرباح، كذلك حاسب نفسك كل يوم، وانظر ربحك وخسارتك في كل عشية، واجمع عقلك وتأمل ما الذي عملته في نهارك، وانظر إلى صنيع الله ربك، وافهم بماذا أنعم عليك في يومك: بإشراق الضوء، بطيب النهار، بتقويم الأزمنة، ببهاء الجبال، بحسن الألوان، بزينة الخليقة، بحركة الشمس، وبزينة قامتك، وبهبوب الرياح، وبحسن الإسمار، وبحفظه إياك من الإخطار مع بقية إنعاماته. فإذا تفكرت في هذه الأمور كلها، يملأ قلبك العجب من عظم حب الله لك، ويأخذك العجب إلى أن تشكر الله بحرارة على ما أنعم به عليك. لذلك وجب عليك أن تفتش لعلك فعلت شيئا يدل على إنكارك لهذه النعم، وقل فيما بينك وبين نفسك: لعلي فعلت في هذا اليوم أمرا يغضب الله، لعلي فعلت شيئا يخالف مشيئة خالقي. فإن شعرت في نفسك إنك قد فعلت شيئا يخالفه، قم في الحال بالصلاة واشكر الله أولا على النعم التي اقتبلتها منه في يومك هذا، ثم تضرع من أجل غفران ما أخطأت به، وهكذا تنام بخوف ورعدة. من المعلوم لدينا إننا إذا أغضبنا من هو أعظم منا، فإننا نبيت ونحن في خوف ورعدة. ولكن مع الأسف فهوذا نحن نغضب الله وننام بلا مخافة. إذا قمت للصلاة قدام الله، احرص أن تجمع عقلك طارحا عنك أفكارك المقلقة. ضع نصب عينيك كرامة الله، ونق حركاتك من الميول الشريرة. فإن شعرت بحرارة النعمة تقدم ولا تضعف. فإذا أبصر الله صبرك، فإنه بسرعة يسكب فيك نعمة، ويتقوى عقلك وينشط للعمل بواسطة السخونة وحرارة النعمة. فتضيء أفكارك نفسك، ويسمو بك الشعور إلى تمجيد عظمة الله كل حين. ولن يكون لك ذلك إلا بطلبات كثيرة وفكر نقي، كما إنه لا يليق أن يوضع البخور الطيب في إناء منتن، كذلك الله لا يظهر عظمته في فكر رديء. إذا قمت في صلاتك قدام الله فأول كل شيء قل قدوس 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 الله القوي، السماء والأرض مملوءتان من تسابيحه. وبعد ذلك قل اللهم أهلنا بنعمتك لذلك الشرف الذي أعددته في العالم الجديد، ولا يديننا عدلك في مجيئك العظيم. اللهم أهلني لمعرفتك الحقانية والخلط بحبك التام. وحينئذ اختم صلاتك بالصلاة التي علمها الله لتلاميذه دائما وأتلها دائما بتأمل: الذي يظن في نفسه إن حياته في هذه الدنيا إنما هي يومه الذي هو فيه فإنه يكاد لا يخطئ. ويكمل كلامه القديس يوحنا القصير ويقول: ابتداء التدبير الجيد هو أن يبتعد الإنسان من أحبائه ومعارفه وأقاربه بالجسد، ثم يتمسكن بالتخلي عن كل شيء يشغل العقل، لا عن المقتنيات فقط بل وعن النظر والسمع والكلام كنحو قوته، لأن الحواس هي رباطات الإنسان الباطن وبها حياته. لذلك كان السكوت أفضل من جميع الأعمال، لأن بدوامه تهدأ الأفكار وتموت المشيئة وينقطع تذكار الأمور الباطلة وحركة الأوجاع القاتلة الجسمانية منها والنفسانية. فالجسمانية هي لذة الفم وشره البطن، شهوة الطبع، تنزه الحواس، الاسترخاء، النوم، الزنا. أما النفسانية فهي الجهل، النسيان، البلادة، قلة الأمانة، الحسد، الشر، السبح الباطل، العجب، الكبرياء، قلة القناعة. هدوء الجسد وهو حبسه عن الدوران، هدوء النفس هو الابتعاد عن الجهلة ومن النظر للوجوه. فإن الجهل يشغلوننا بباطلهم ويضرون إلى عوائدهم ويسخرون لنواميسهم، لأنهم يرونها حسنة ولكنها تقطعنا عن حياتنا. لذلك ليس شيء أفضل من التباعد والسكوت، لأن بدونها لا يقدر الإنسان أن يعرف نفسه. أما السكوت فهو عمل الصوم، السهر، الهزيز الصالح، إتعاب الجسد بقانون حكمي أي حكيم في المقدار والترتيب. وبدوام ذلك يجتمع العقل إلى نفسه ويرجع عن الدوران فيما هو خارج عنه، وبعد قليل يبتدئ في أن يصحو لنفسه ويتصور حسنه ويشرق عليه ضوء الرب وينظر الإله خالقه ويعرف الله رازقه ويفرح بولادته ويعود من سبيه ويحيا من موته ويستريح من الأوجاع ويعتق من الظلمة ويخلص من عدوه الشرير. لا بد للإنسان من الإيمان الخاص الحقيقي، فالإيمان العام هو لكل الناس، ومن نعمة ربنا علينا ولدنا. فأما الإيمان الخاص الذي يقربنا من الله هو بأن نسأل ونطلب منه العظائم التي ولا التصديق بكونها يقدر عليه آخرون، وأن نعتصم به ونتقوى ولا نخاف من شيء، ونتيقن إن الذي نتقوى به هو أقوى من كل شيء. والثبات في الجهاد والصبر على البلايا هو أيضا أفضل من كل الأمور. وكلما استمر السكوت ضعفت الأوجاع، وكلما ضعفت الأوجاع قوي العقل قليلا قليلا إلى أن يصح ويستريح، وحينئذ لا يذكر الإنسان أوجاعه وأحزانه السالفة. وذلك كما قال ربنا عن المرأة التي تلد: وإذا انعتق الإنسان من الأوجاع الشريرة التي كان يعانيها دائما، قد انعتق من الأحزان والآلام والأمراض العارضة كلها تلك التي يؤدب بها الخطاة. وبدوام السكوت يعتق من الأوجاع الذميمة. أما الذين يعيقوننا من معرفة الله ويبعدوننا عن عمل الفضيلة فإنهم لا يلامون، لأنهم لا يعرفون. وأما نحن فإذا قد عرفنا ربحنا خسارتنا فينبغي لنا أن نبتعد عنهم ونسكت لكي تحيا نفوسنا. ويختم كلامه القديس يوحنا القصير ويقول: وهوذا شيء آخر رديء جدا يفسد علينا النقاوة بالكلية، وهو حب الرئاسة والكرامة والمدح من الناس، فإن كل هذه أوجاع عظيمة ورجاء كاذب، وقليلون هم الذين يتخلصون منها بالسكوت، لأنها أشر من اللذات وشره البطن. فأما حب الرئاسة والكرامة الحاضرة والسبح الباطل والارتباط به، فإنه من العسير الانحلال منها، لأن هذه أوجاع تلبس الإنسان بلا نهاية. فلا نطلب نحن رئاسة في هذا العالم الزائل المظلم الأرضي، فإن رئاستنا نحن وكرامتنا في العالم المضيء السمائي، وحب المسيح ربنا وحده هو يخلصنا من هذه الأوجاع. آمين. القديس الآب الكبير سرابيون. كان هذا القديس من أهل مصر، من الآباء المشهورين بالفضل، وكان يعرف بالسباني، لأنه في كل زمانه لم يكن يلبس سوى سبانية، وهي عبارة عن ثوب من كتان سمين، وما كان يمتلك شيئا البتة، حتى ولا عصا ولا حذاء سوى إنجيل صغير. وكان في كل أموره يفضل راحة قريبه على راحة نفسه، وكان كاملا في العبادة، جيدا في القراءة، يتلو عن ظهر قلب كل كتب الله، وكان يجول في كل البراري والمدن سعيا وراء اقتناء الفضائل وعمل الصالحات، بحيث لا يبالي بشيء من أمور الدنيا حتى ولا بجسمه، ولذلك بلغ كافة الفضائل التي أصبحت لديه كأمور طبيعية. وقيل عنه إنه أراد مرة الذهاب إلى روميا، فأتى إلى البحر، وبتدبير الله وجد سفينة تريد الذهاب إليها، فألقى بنفسه فيها، ولم يكن معه وقتئذ لا خبز ولا دراهم ولا شيء البتة، فصاروا 5 أيام لم يأكل فيها ولم يشرب ولا كلمه إنسان، ولكنه كان جالسا صامتا، فظن النواتية إن دوار البحر منعه عن الأكل، أما هو ففي الحقيقة لم يمنعه سوى العدم، لأنه ما كان لديه شيء البت. فسألوه: ما هو أمرك أيها الشيخ فإنك لا تأكل ولا تشرب ولا تتكلم؟ فقال لهم: ليس معي طعام ولا دراهم، ولذلك فإني صائم، أما صمتي فهذه سنة الرهبان، فإنهم يفضلون السكوت، فلم يصدقوا أقواله وفتشوه، ولما لم يجدوا معه شيئا تضجروا وانتهروه قائلين: من أين توافين بالأجرة؟ فقال لهم الشيخ: ردوني من المكان الذي بدأت منه الركوب معكم، ثم امضوا بعد ذلك بسلام. فقال له: أبعد أن سافرنا 5 أيام تريدنا أن نرجع إلى الوراء، فتؤخرنا بذلك 10 أيام دون أن نتقدم، كما إننا لا نعلم إن كانت الرياح توافقنا كما الآن، أم لا لأننا قطعنا مسافة طويلة لطيب الريح الذي لم نرى مثله قط. ولم يعلم القوم إن الله سهل طريقهم من أجله. أما هو فقال لهم: إن لم تردوني إلى مكان فهانذا بين أيديكم، لأنه ليس لي ما أعطيكم. وحدث بعد ذلك إنهم تحننوا عليه ورحموه وأطعموه وأولوه جميلا. ولما وصلوا إلى روميا أخذ يقول في المدينة سائلا عن حبيسيها وصالحيها، ليعرف سيرتهم وكيف حالهم في العبادة، فدلوه على راهبة حبيسة لها ذكر فاضل وصلاح طاهر، فأحب أن يعرف سيرتها في رهبانيتها، فذهب إليها. وكانت تلك الحبيسة كثيرا ما تمسك نفسها عن التكلم مع الناس، وكانت لها خادمة عجوز، فقال لها الشيخ: كلم الحبيسة أن تكلمني، واعلميها باني حبا في المسيح جئت اليها. فقالت له العجوز: ان الحبيسه ليس لها عاده ان تكلم انسانا، وابت ان تخبرها. فمكث القديس 3 ايام وهو لا يفارق العجوز، فلم ياكل ولم يشرب. فلما شعرت به الحبيسه وابصرت صبره رحمته، فاشرفت عليه وقالت: ما الذي يبقيك ها هنا يا ابي، وماذا تطلب؟ قال لها: احي انت ام ميته؟ قالت: انا حي بالله وميت عن العالم. فقال لها: اقائمه انت ام جالسه؟ قالت له: لا يا ابي، بل انا سائره. قال لها: الى اين تسيرين؟ قالت: الى السيد المسيح. فقال لها القديس: اريد ان اتاكد صحه كلامك، فان فعلت ما اقوله لك علمت انك صادقه. اخرجي من حبسك وانزعي ثيابك، وانا ايضا انزع ثيابي، ونمشي عراه الواحد منا خلف الاخر وسط سوق المدينه. فقالت له: يا ابي، ان لي حتى اليوم 25 سنة وانا في هذا الحبس، فكيف تطلب مني الان ان اخرج منه وافعل هذه الجهاله؟ قال لها القديس: الست تزعمين بانك قد مت عن العالم؟ فالميت من اي شيء يرتبك، وان الميت عن العالم لا يبالي بهزء الناس ولا بمديحهم. من مات عن الدنيا لا يبالي بما يصيب جسده من اجل الرب. فحياؤك هذا يدل على انك لم تموت بعد عن العالم كما قلت، وانما انت مخدوعة ولم تنتصري بعد. فقالت له: اني لم اصل بعد الى هذه المنزلة التي اخبرتني عنها. فقال لها القديس صربيون الكبير: اياك بعد هذا اليوم ان تعتقدي بانك غلبت الجسد ومت عن العالم. فقالت له: لو اننا اتينا هذا الفعل، اما كانوا يتشككون فينا ويقولون: لولا ان هذين فاسدين لما فعل ذلك؟ قال لها القديس: كل ما تصنعينه في سبيل الله لا تبالي بقول الناس إزاءه، إن الراهب إذا كان يغتم من الشتيمة والهوان فقد دل على إنه علماني لم يترهب بعد. فقالت له: اغفر لي يا أبي، فإني لم أصل بعد إلى هذه الدرجة. فقال لها القديس: اتضعي في فكرك وإياك والعظمة. ثم انصرف. وحدث مرة أن عبر الأب صربيون إلى قرية على قرية من أعمال مصر، فنظر امرأة زانية قائمة على باب المخور، فقال لها الشيخ: انتظريني عشية، لإني عازم على المجيء إليك لأقضي هذه الليلة بقربك. فأجابته: حسنا يا راهب حسنا. وإنها استعدت وفرشت السرير، فلما كان المساء أتى إليها وقال: هل أعددت المرقد حسنا؟ فقالت: نعم يا راهب. فلما أغلقت الباب قال لها: تمهلي قليلا، لأن لنا سنة لا بد أن أعملها أولا. فابتدأ من أول الإفصال مرتلا، وفي نهاية كل مزمور كان يقول: يا رب ارحم هذه الشقية وردها للتوبة لتخلص. فسمع الرب وخشع قلبها، وكانت قائمة إلى جانبه مرتعدة، ولفزعها سقطت على الأرض. فلما أكمل الشيخ الإبصالتس أجمع أقامها، فعلمت إنه جاء ليخلصها ويخلص نفسها. فطلبت إليه قائلة: اصنع محبة يا أبي، وأوجد لي موضعا تضعني فيه لأرض إلهي، وارشدني كيف أخلص. فأخذها الشيخ إلى دير عزارة وسلمها للرئيس، وقال لها: اقبلي هذه الأخت وافسحي لها المجال لتتدبر كما تشاء. فقبلتها. ولما مكثت أياما يسيرة قالت: أنا امرأة خاطئة، والواجب علي أن أكل في كل يومين مرة واحدة. وبعد أيام قلائل قالت: إني فعلت خطايا كثيرة، والواجب علي أن أكل كل 4 أيام مرة. وبعد أيام أخرى قالت: إن خطاياي كثيرة جدا، فالواجب علي أن أكل كل أسبوع مرة. وبعد ذلك طلبت من الرئيسة فجعلتها في قلاية صغيرة وسدت بابها عليها، وكانوا يناولونها طعامها وشغل يديها من طاقة، وهكذا أرضت الله هناك بقية حياتها. ومرة سأل أخ الأنبا سربيون الكبير قائلا: قل لي كلمة. فقال الشيخ: وماذا تريد بسماع الكلمة وقد أخذت قوت الفقراء وتركته في هذه القوة؟ وذلك لأنه أبصرها مملوءة كتبا. وحدث أن زاره أخ فطلب منه الشيخ أن يصلي كما هي العادة، فاعتذر قائلا: إني خاطئ، لا أستحق ولا لإسكي من رهبنا. فأراد الشيخ أن يغسل رجليه فأبى ولم يدعه، واعتذر أيضا بمثل هذا الكلام وقال: إني خاطئ ولست مستحقا. ثم أن الشيخ هيأ طعاما، فلما جلس يأكلان أخذ الشيخ يعظه بمحبة ويقول له: يا ابني، إن كنت تريد أن تنتفع فاجلس في قلايتك وأترك عنك الدوران، واجعل اهتمامك في نفسك وفي عمل يديك، فإنك لا تنتفع من الجولان مثلما تنتفع من الجلوس في قلايتك. فلما سمع الأخ ذلك الكلام وهذه العظة تململ وتغير لون وجهه، حتى أن الشيخ لاحظ ذلك في وجهه. فقال له الشيخ: بينما أنت تقول إني خاطئ وتصف نفسك إنك لست أهلا لأن تحيا في هذه الدنيا، فإذا بي لما عاتبتك بمحبة أراك وقد تململت وتلون وجهك حتى صرت مثل السبع. إن كنت بالحقيقة تريد أن تكون متضعا فاحتمل ما يأتيك من الاغتمام من الآخرين، ولا تلوم نفسك ملامة باطلة بالرياء وبالكلام الباطل. فلما سمع الأخ هذا الكلام انتفع به وصنع مطانية قائلا: اغفر لي واجع إلى قلايته. ومر مضى أنبا سربيون إلى الأسكندرية، فوجد هناك إنسانا مسكينا عريانا في السوق، فوقف يحدث نفسه قائلا: كيف وأنا الذي يقال عني إني راهب صبور عمال أكون لابسا ثوب وهذا المسكين عريان؟ حقا إن هذا هو المسيح والبرد يؤلمه، وإنه وسب بقلب شجاع وتعرى من الثوب الذي كان يلبسه وأعطاه لذلك المسكين، ثم جلس هو عريانا والإنجيل في يده. واتفق إن كان البرخص أي المحتسب مجتازا. فلما أبصره عريانا قال له: يا أنبا سربيون، من عراك؟ فأشار إلى الإنجيل وقال: هذا هو الذي عراني. فبعد ما كسوه قام من هناك، فوجد إنسانا عليه دين وهو معتقل من صاحب الدين، وحيث لم يكن لديه شيء يوفيه عنه باع الإنجيل ودفع ثمنه للدائن. ولما كان ماشيا لاقاه في الطريق إنسان يستعطي، فأعطاه الثوب وجاء عريانا أيضا، فدخل قلايته. فلما أبصره تلميذه هكذا قال له: يا معلم، أين الثوب الذي كنت تلبسه؟ أجابه قائلا: لقد قدمته يا ولدي قدامنا حيث نحتاجه. فقال له أيضا: وأين إنجيلك يا أبتاه الذي كنا نتعزى به؟ قال له: يا ولدي، لقد كان يقول لي كل يوم: بع كل مالك وأعطه للمساكين. كان بمصر إنسان له ولد مقعد، فحمله إلى أنبا سربيون وتركه عند باب قلايته وابتعد عنه قليلا مترقبا، فبكى الولد. فلما سمع الشيخ صوت بكائه خرج وقال له: من جاء بك إلى ها هنا؟ فقال له: أبي. قال له: أين هو؟ قال: تركني ومضى. فقال له: قم اجري وإلحقه. فقام وجرى ولحقه، فأخذه أبوه إلى منزله وهو يمجد الله. وحدث أيضا أن كان لإنسان ولد ومات هذا الولد، فأخذه إلى الشيخ ووضعه قدامه على وجهه وضرب مطانية وتراجع قليلا، ولم يعرف الشيخ إن الصبي ميت وظن إنه ساجد له، وانتظر ليقوم فلم يقم، فقال له قم يا ولدي الرب يبارك عليك، فقام الصبي حيا، فأخذه أبوه وعاد إلى بيته شاكرا لله ولقديسيه.
وأخيرا حدث مرة أن أتوا بإنسان إلى الكنيسة وقد اعتراه جنون بروح النجس، وصلوا عليه فلم يخرج لأنه كان صعبا، فقال له الكهنة ما الذي نفعله بهذا الجن لأنه لا يستطيع أحد منا أن يخرجه إلا أنبى سربيون، وإن نحن أعلمناه وسألناه امتنع من المجيء إلى الكنيسة، فلنجعل هذا الرجل المعذب راقدا في الموضع الذي يقف فيه ليصلي، فعند دخوله نقول له يا أنبى سربيون ايقظ هذا الرجل الراقد في البيعة. ففعلوا كذلك، إذ إنه لما دخل الشيخ ووقفوا للصلاة قالوا له أيها الشيخ ايقظ هذا الرجل الراقد، فقال له قم وللوقت نهض معافى بكلمة الشيخ. الأنبى أيوب والأنبى بيمن وإخوتهما، قيل إنهم كانوا سبعة أخوة من بطن واحد وصار الجميع رهبانا بالإسقيط، فلما جاء البربر وخربوا الإسقيط في أول دفعة انتقلوا من هناك وأتوا إلى موضع آخر يدعى إبرين، فمكثوا هناك في بربة للأصنام أيام قلائل. وحينئذ قال أنبى أيوب للأنبى بيمن لنسكت جميعنا من كل من ناحيته ولا يكلم أحدنا الآخر كلمة البتة، وذلك لمدة أسبوع. فأجابه أنبى بيمن لنصنع كما أمر، ففعلوا كلهم كذلك. وكان في البيت صنم من حجر، فكان أنبى أيوب يقوم في الغداء ويردم وجهه وجه ذلك الصنم بالتراب، وعند المساء يقول للصنم اغفر لي، وهكذا كان يفعل طول الأسبوع. فلما انقضى الأسبوع قال أنبى بيمن للأنبى أيوب لقد رأيتك يا أخي خلال هذا الأسبوع تقوم بالغداة وتردم وجه الصنم، وعند المساء تقول له اغفر لي، هكذا يفعل الرهبان؟ فأجاب أنبى أيوب لما رأيتموني وقد ردمت وجهه هل غضب؟ قال لا. فقال ولما تبت إليه قال لا أغفر لك؟ قال لا. فقال أنبى أيوب لإخوته ها نحن سبعة أخوة، إن أردتم أن يسكن بعضنا مع بعض فلنصل مثل هذا الصنم الذي لا يبالي بمجد أو هوان، وإن لم تؤثروا أن تكونوا هكذا فها هي أربع طرق أمامكم وليذهب كل واحد حيث ما شاء. فأجابه أخوته قائلين نحن لله ولك ونحن مطيعون لما تشاء. فاختاروا أحدهم ليهتم بالمائدة، وكل ما كان يقدمه لهم كانوا يأكلونه، ولم يقل أي واحد منهم احضر شيئا آخر، ولا قال أحدهم لا نريد هذا أو لسنا نشتهي ذاك. وكان أنبى يعقوب يدبرهم في أعمال أيديهم، أما أنبى بيمن فقد كان معلما لهم في طريق الفضيلة، وهكذا اجتازوا أيامهم بسلام، بركة صلاتهم تكون معنا. آمين.